بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى:
كتاب الرضاع. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة أن عائشة رضي الله عنها أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وإنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة: يا رسول الله، لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة.
نعم، يقال الرضاعة والرضاعة، والرضاعة والرضاعة، يقال للمرأة مرضع ومرضعة، يقال لها مرضع إذا كان بها لبن وثربة، وإذا كان ثربة بالفعل يقال لها مرضعة بالتاء، إذا كان ثربة ولدها بالفعل والمرضعة، وإذا كانت من شأنها أن ترضع يقال مرضع، هذا الأصح مرضع، ومرضعة ورضاعة ورضاعة. وفيه دليل على أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وأن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. فالمحرمات بالنسب بينهم الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت سبع، ويحرم مثلهن من الرضاعة، يحرم الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخ من الرضاعة، كما يحرم من النسب سبع بالنسب وسبع من الرضاعة 14: أمهات الأمهات أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، تحرم من النسب وتحرم من الرضاعة تكون 14. وفيها أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. وإذا أرضعت امرأة طفلا خمس رضعات في الحولين، لا بد أن تكون خمس رضعات كما سيأتي، تكون في الحولين كما سيأتي في الحديث تقيد بهذا، فإن هذه المرأة التي أرضعت الطفل تكون أما له من الرضاعة لهذا الطفل، ويكون أبناؤها وبناتها إخوة له من الرضاعة، ويكون أبوها جدهم من الرضاعة، وإخوتها أخوال من الرضاعة، وهكذا. ويكون هذا الطفل ابن الله لهذه المرضعة، وأبناؤه أبناء الله، وهكذا. وكذلك على الصحيح يكون الزوج الذي له اللبن يكون أبا له من الرضاعة، وأن لبن الفحل يحرم على الصحيح، ويكون هذا الزوج الذي له اللبن أبوه من الرضاعة ولهذا الطفل، وأبوه جد له من الرضاعة، وأبناء هذا الزوج من هذه المرضعة إخوة له أشقاء، وأبناء هذا الزوج الذي له لبن من غيرها إخوة له من الأب من الرضاعة، وإخوة هذا الزوج أعمام له من الرضاعة، وهكذا. فالحرمة تنتشر في المرضعة نفسها وفي أقاربها وفي الرضيع وأولاده وفي الزوج الذي له اللبن وأقاربه. أما أم الرضيع من النسب وأبوه من النسب لا علاقة لهم، وكذلك إخوة الرضيع من النسب لا علاقة لهم. فيجوز أن يتزوج أخوه من النسب أخته من الرضاعة. فلو ارتضع طفل من امرأة صارت بنتها أخت له من الرضاعة، ويجوز لأخيه من النسب أن يتزوجها. نعم.
أحسن الله عليك. وحدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حاء وحدثني أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم الهذلي قال حدثنا علي بن هاشم بن البريد جميعا عن هشام بن عروة عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة.
نعم هذا صريح، لأن الرضاعة كالولادة، فما حرم من النسب حرم بالرضاعة. نعم كذا، نعم تكون محرم لزوجها. نعم.
وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن أبي بكر بهذا الإسناد مثل حديث هشام بن عروة. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرته أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن أنزل الحجاب، قالت فأبيت أن آذن له، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له علي. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت أتاني عمي القعيس من الرضاعة أفلح بن أبي قعيس، فذكر بمعنى حديث مالك وزاد قلت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. قال تربت يداك أو يمينك. وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عنها أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أنه جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن عليها بعدما نزل الحجاب، وكان أبو القعيس أبا عائشة من الرضاعة. قالت عائشة فقلت والله لا آذن لأفلح حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أبا القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته. قالت عائشة رضي الله عنها فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إن أفلح أخا أبي القعيس جاءني يستأذن علي، فكرهت أن آذن له حتى أستأذنك. قالت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائذني له. قال عروة فبذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب.
نعم وهذا في دليل على أن الأبن فحل حرم، فإن عم عائشة أفلح أخا أبي القعيس هذا عمها من الرضاعة، فالمرأة أرضعت عائشة فصار زوجها أبا له من الرضاعة، وصار أخوها عمه من الرضاعة، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأذن له، دل على أن الحوض تنتشر في الزوج الذي له اللبن، الزوج الذي له اللبن يكون أبا للرضيع وإخوته أعمام للرضيع، تنتشر الحرمة في الرضيع المرتضع وفي الأم المرضعة وفي الزوج الذي له اللبن، في هذه الثلاثة فقط، في هذه الثلاثة وأقاربهم جميعا، الرضيع أبناؤه وبناته تنتشر فيهم الحرمة، والمرضعة تنتشر الحرمة فيها وفي أولادها وإخوتها وأقاربها وفي الزوج الذي له اللبن وأقاربه. أما إخوة الرضيع من النسب وأبوه من النسب وأمه من النسب لا علاقة لهم في هذا الرضاع، ما بينهم وبين إخوة الرضيع علاقة، خوات الرضيع من الرضاعة يجوز لأحد إخوته من النسب أن يتزوج واحدة منهم، وبالعكس أخوه من النسب من الرضاعة يجوز أن يتزوج أخته من النسب، ولهذا يقول رجل زوج أخاه أخته كيف ذلك، رجل زوج أخاه أخته هذا شخص له أخت من الرضاعة زوج أخوه من النسب لا حد. نعم
أحسن الله لك.
نعم
إشكال
إذا حصل إشكال أو تقول إلى أهل العلم حلو الإشكال إن شاء الله. نعم
إشكال من حيث المدة
يرهب
سنين عديدة نمتع الرجل هل يحث على أن الرجل يصبح هذه المرأة التي هي لا علاقة من الرضاعة
حث عليه.
يعني الرجل يرغب في رؤية المرأة التي هي أقصد من الرضاعة وقد جلس سنين لم يرضع، هل يحث على المرأة عنها؟
نعم اي خوف الرضاعة، لكن اذا كانت تستحي قال بعض النساء قد تستحي. نعم.
وحدثناه عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري بهذا الاسناد جاء افلح اخو ابي القعيس يستاذن عليها بنحو حديثهم، وفيه فانه عمك تربت يمينك. وكان ابو القعيس زوج المراه التي ارضعت عائشه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي فأبيت أن آذن له حتى أستأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إن عمي من الرضاعة استأذن علي فأبيت أن آذن له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرج عليك عمك. قلت إنما أرضعت المرأة ولم يرضعني الرجل. قال إنه عمك فليرج عليك. وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد يعني بزيد قال حدثنا هشام بهذا الإسناد أن أخا أبي القعيس استأذن عليها فذكر نحوه. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بهذا الإسناد نحوه غير أنه قال استأذن عليها أبو القعيس. وحدثني الحسن بن علي الحلواني ومحمد بن رافع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرت قالت استأذن علي عمي من الرضاعة أبو الجعد فرددته. قال لي هشام إنما هو أبو القعيس.
نعم كله أبو الجعد أبو القعيس. نعم
فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بذلك قال فهل لا أذنتي له تربت يمينك أو يدك.
هذا ما بالحث لا يرد بها فدعاء دعاء تربت بأن تلصق بالتراب من شدة الفقر، لكن المراد بها ليس المراد بها الدعاء، تقولها العرب من باب الحث على الشيء. نعم
حسن الله عليك. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرته أن عمها من الرضاعة يسمى أفلح استأذن عليها فحجبته، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها لا تحتجبي منه فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن علي أفلح بن قعيس فأبيت أن آذن له فأرسل إني عمك أرضعتك امرأة أخي فأبيت أن آذن له، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليدخل عليك فإنه عمك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب ومحمد بن العلاء واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما لك تنوق في قريش وتدعنا؟ فقال وعندكم شيء؟
تنوق يعني تختار في قريش وتختار منهم تتزوج منهم وتترك بني هاشم. نعم ما لك تنوق وتختار وتولى الاختيار وتترك بني هاشم وهم الأقربون. نعم قال عندكم أحد عندكم يعني من تصلح أن تزوجها؟ نعم
قال قلت يا رسول الله ما لك تنوق في قريش وتدعنا؟ فقال وعندكم شيء؟ قلت نعم بنت حمزة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق
يعني حمزة بن عبد المطلب عمه معروف أنه بنت العم تحل لكن صار أخله من الرضاع عم فصارت بنتها بنت أخي من الرضاع وأن علي رضي الله عنه أنها تحل له قال بنت حمزة لماذا زوج بنت عمة حمزة قال إن حمزة أخي من الرضاع فتكون بنت أخي من الرضاع ولا تحل إنها بنت أخي من الرضاع نعم لأن حمزة رضع معه نعم
أحسن الله عليك. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن جرير حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد مثله وحدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة فقال إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم وحدثناه زهير بن حرب وحدثني يحيى وهو القطان حاء وحدثنا محمد بن يحيى ابن مهران القطعي قال حدثنا بشر بن عمر جميعا عن شعبة حاء وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن سعيد بن أبي عروبة كلاهما عن قتادة في إسناد همام سواء غير أن حديث شعبة انتهى عند قوله ابنة أخي من الرضاعة وفي حديث سعيد وإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب وفي رواية بشر بن عمر قال سمعت جابر بن زيد وحدثنا هارون بن سعيد الليلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت عبد الله بن مسلم يقول سمعت محمد بن مسلم يقول سمعت حميد بن عبد الرحمن يقول سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قيل لرسول الله أين أنت يا رسول الله عن ابنة حمزة أو قيل ألا تخطب بنت حمزة ابن عبد المطلب قال إن حمزة أخي من الرضاعة حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء
هذا عبد الله بن مسلم يروي عن أخي محمد بن مسلم هو أكبر من ما قبله روى عنه قليلا في هنا أربع من التابعين هذا لا تخطب بكير لا شد عبد الله بن مسلم ومحمد بن مسلم وحميد بن عبد الرحمن نعم أبوها من الرضاع وأخوه عمها من الرضاع زوج المرضع يصير أبو للرضيع من الرضاع وأخوه عمه هذا أفلح أبو قعيس أخو زوج المرضعة نعم
حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرنا هشام قال أخبرني أبي عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له هل لك في أختي بنت أبي سفيان فقال أفعل ماذا قلت تنكحها قال أو تحبين ذلك قلت لست لك بمخلية قالت قلت لست لك بمخلية وأحب من شركني في الخير أختي قال فإنها لا تحل لي قلت فإني أخبرت أنك تخطب درة بنت أبي سلمة قال بنت أم سلمة قلت نعم قال لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إن ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأباها ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن وحدثنا
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا الحديث فيه بيان أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب وفي أن أم حبيبة عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أختها لتزوجها قبل أن تعلم الحكم الشرعي لأنه لا يجوز الجمع بين الأختين قال لها النبي أو تحبين ذلك؟ قالت نعم. لست لك بمخلية، يعني لست بمنفردة لك من ضرة، لا بد أن يكون معي ضرة، وإذا كان معي ضرة فأحب من شركني في خير الأخت، شركني من شاركني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لي أخت الزوجة، فدل على تحريم أخت الزوجة وهي محرمة تحريما مؤمدا إلى أمد حتى يفارق أختها بموت أو طلاق وتخرج من العدة وتحل أختها. قال الله تعالى وأن تجمع بين أختين، وهذا من ما دل عليه الكتاب العزيز مما اجتمع فيه دليل ما كان في دليل الكتاب والسنة وأن تجمع بين أختين. وفيه أن قالت سمعنا أنك تريد أن تكح درة بنت أبي سلمة، فقال لك بنت أم سلمة من باب الاستثبات، أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت نعم. قال إنها لو لم تكن رغبتي في حجري ما حل فيه، إنها ابنة أخي من الرضاعة رضعتني وإياها ثويبية مولاة أبي لهب، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. المعنى أنها سمع فيها مانعات من الزواج، المانع الأول أنها ربيبة للنبي صلى الله عليه وسلم في حجره، والربيبة هي بنت الزوجة، يعني بنت زوجة، بنت الزوجة محرمة. قال ربيبتي في حجري موافق القرآن العزيز، قال وربائبكم اللاتي في حجوركم، وهذا عند الجمهور خرج مخرج الغالب أن تكون الربيبة في حجر الزوج، هذا خرج مخرج الغالب. وإلا لو كانت بنت الزوجة في غير حجر الزوج فهي حرام، خلافا لداود الضاحي فإنه تعلق بظاهر الآية والحديث وقال إنها لا تحرم الربيبة إلا إذا كانت في حج الزوج، أما إذا كانت بعيدة عن الزوج فلا تحرم، والصواب أنها حرام مطلقة سواء كانت في حج الزوج أو لم تكن في حج الزوج، وإنما نص الله في حجوركم من باب الأغلب، الوصف الأغلب غالب أن الربيبة تكون في حج الزوج، وإذا لم تكن في حج الزوج فحكم واحد. والثاني أنها ابنة أخيه من الرضاعة، إن أبا سلمة ارتضع مع النبي صلى الله عليه وسلم من ثويبة مولاة أبي لهب قبل أن ترضعه حليمة السعدية، فتكون ذرة بنت أبي سلمة اجتمع فيها مانعان، المانع الأول أنها ربيبة، والمانع الثاني أنها ابنة أخيه من الرضاعة. لو لم تكن في ربي في حجي ما حل فيه، إنها ابنة أخي من الله، يعني لو ذهب مانع وجد مانع الثاني، هي مانعة. ثم قال النبي فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، يعني زوجاتك، يعني فلا يجوز الإنسان يتزوج بنت زوجته ولا أخت زوجته، أما بنت الزوجة هي محرمة تحريما مؤبدا في الدخول بأمها، إذا دخل بأمها حرمت الربيبة تحريم أبدا. وأما أمها أم الزوجة فإنها تحرم بالعقد على ابنتها، فإذا عقد على ابنتها حرمت الأم تحريم مؤبدا، أما البنت فلا تحرم إلا بالدخول، وأما أخت الزوجة فإنها محرمة تحريما مؤبدا إلى أمد مؤقت، ينتهي التوقيت إذا فارق أختها بموت أو طلاق، لأن إذا ماتت أختها أو طلقها وخرجت من العدة حلت له أختها. نعم.
وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة حاء، وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا الأسود بن عامر قال أخبرنا زهير كلاهما عن هشام بن عروة بهذا الإسناد سواء. وحدثنا محمد بن رفيع بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن محمد بن شهاب كتب يذكر أن عروة حدثه أن زينب بنت أبي سلمة حدثت أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثتها أنها قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انكح أختي عزة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحبين ذلك؟ فقالت نعم يا رسول الله لست لك بمخلية، وأحب من شركني في خير أختي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك لا يحل لي. قالت فقلت يا رسول الله فإنا نتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. قال بنت أبي سلمة. قالت نعم. قال رسول الله
قال بنت أبي سلمة هنا
سم.
قال بنت أبي سلمة
قال بنت أبي سلمة قال نعم
فالرسول بنت أمي بنت أم سلمة فالأول بنت أم سلمة يعني أود أن استثبت لأن أم سلمة هي زوجته. نعم نعم قال بنت
قال
نعم
قال بنت أبي سلمة قالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي. إن ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة تويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن.
أنا في تسوية تسوية أختم حبيبة بعزة. نعم
الرواية الأولى بنت أبي سلمة وأثلاك الثانية
ثانية
الأولى أنك تخطب درة بنت أبي سلمة.
قال بنت
قالت بنت قال بنت أم سلمة.
نعم هنا قال بنت أبي سلمة الرواية الثانية. نعم نعم.
وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد حاء. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الزهري قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم كلاهما عن الزهري بإسناد ابن أبي حبيب عنه نحو حديثه. ولم يسمي أحد منهم في حديثه عزة غير يزيد بن أبي حبيب.
نعم اسمها عزة بنت أخت أم حبيبة وبنت أم سلمة اسمها درة. نعم.
حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حاء. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا إسماعيل حاء. وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا معتمر بن سليمان كلاهما عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سويد وزهير إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة والمصتان. حدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن المعتمر واللفظ ليحيى. أخبرنا المعتمر بن سليمان عن أيوب يحدث عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل قالت دخل أعرابي على نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي فقال يا نبي الله إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى فزعمت امرأة الأولى أنها أرضعت امرأة حدثة ورضعة أو رضعتين. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم الإملاجة والإملاجتان. قال عمرو في روايته عن عبد الله بن الحارث بن نوفل. وحدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ حاء. وحدثنا ابن مثنى وابن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن صالح بن أبي مريم أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل أن رجلا من بني عامر بن صاصعة قال يا نبي الله هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال لا. حدثنا أبو بكر أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل رضي الله عنها حدثت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم الرضعة أو الرضعتان أو المصة أو المصتان. فحدثنا أبو بكر أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة بهذا الإسناد. أما إسحاق فقال كرواية ابن بشر أو الرضعتان أو المصتان. وأما ابن أبي شيبة فقال والرضعتان والمصتان. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أم الفضل رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم الإملاجة والإملاجتان. حدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل رضي الله عنها سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أتحرم المصة؟ فقال لا. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن.
يعني ممن لم يعلم بالتحريم توفي، المعنى أنه تأخر نسخها قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فتوفي رسوله وهن مما يقرأ من القرآن. يعني بعض الناس الذين لم يعلموا بالنسخ صاروا يقرؤونها، ثم بعد ذلك لما علموا تركوا القراءة. وهذا في إثبات النسخ في القرآن والرد على اليهود الذين يمكنون نسخ في القرآن. قال الله تعالى: ما نسخ من آية أو سنأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. وفي هذا الحديث إثبات الناسخ والمنسوخ، الناسخ خمس رضعات والمنسوخ عشر رضعات. كان فيما أنزل كان آية تقرأ ثم نسخ لفظها وبقي حكمها. أما العشر رضعات فنسخ لفظها وحكمها، وأما الخمس رضعات نسخ لفظها وبقي حكمها. فيصبح مثال لما نسخ لفظه وحكمه ولما نسخ لفظه وبقي حكمه. قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصيت لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذه الآية منسوخة حكمها وبقي لفظها، منسوخة بآية التربص بأربعة أشهر. آية التربص بسنة نسخت بآية التربص بأربعة أشهر. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وفي هذا الحديث دليل على أنه لا يحرم إلا خمس رضعات. كان فيما أنزل عشر رضعات، حديث عائشة عشر رضعات معلومات يحرم، فنسخنا بخمس معلومات يحرم. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قرأ من القرآن مما لم يعلم بالنسخ. وإلى هذا ذهب المحقق من أهل العلم وهو الصواب أنه لا يحرم إلا خمس رضعات لهذا الحديث ولحديث سالم مولى أبي حذيفة كما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسهلة بنت سهيل: أرضعيه، خمس رضعات تحرمي عليه. حديث عائشة وحديث سهلة وسالم دليل على أنه لا يحرم إلا خمس رضعات. والمراد بالرضعة أن يمتص الصبي الثدي ثم يتركه باختياره، ما يؤخذ منه باختياره لنفس أو للعب أو للشبع، وسواء كان في مجلس أو مجالس، وسواء ارتضع من الثدي أو حلب له في إناء وشربه أو جفف وأكله. وذهب الجمهور إلى أن الرضاع يحرم ولو رضعة واحدة، إذا رضعة واحدة فإنه يحرم أخذا بإطلاق الآية: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. قالوا هذا مطلق يدل على أن إذا حصل الأرضاع ولو مرة واحدة كفى. وذهب داود وجماعة إلى أنه لا يحرم إلا ثلاث رضعات، واستدلوا بها الحديث التي مرت: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. قالوا في المصة يعني الرضعة لا تحرم والمصة لا تحرم، فدل على أن الثلاث تحرم. صواب من الأقوال أنه لا يحرم إلا خمس رضعات في هذا الحديث، حديث عائشة كان فيما أنزل خمس رضعات معلومات محرم. والحديث سهلة وسالم الذي قال لها: أرضعيه، خمس رضعات تحرمي عليه. هذا هو الصواب. أما الرضعة والرضعة والثلاث والأربع فلا تحرم. وإذا قيل إن فلان رضع فلانة ولم يعلم فالأحوط البعد عنها وأن لا يتزوجها احتياطا لهذه العبادة، لأن عقبة بن الحارث تزوج بنت عزيز بن أبي إيهاب، فجاءت امرأة سوداء وقالت له ولها: قد أرضعتكما، ليلة الزواج. فقال: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان في مكة، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: كيف وقد قيل؟ يعني هذا شبهة الأولى أن تجتهد. قال يا رسول الله ما أخبرت فيه ولا أعلم ما أعلمت فيه ما علمت أنها رقت ولا أخبرت فيه. قال كيف رقت فيه؟ ففارقها عقبة. نعم الصواب أنه لا يحرم إلا ما كان في الحولين. الحمد لله على الحديث إنما الرضاعة من المجاعة. والحديث الآخر لا رضاعة إلا ما كان في الحولين إلا ما فتق الأمعاء وكان في الحولين. ثم سيأتي الخلاف في الرضاعة الكبير. نعم هذا أخذ من الآية أن الجمهور أخذوا بإطلاق الآية كانوا مجرد الرضاعة ولا رضاعة حرم. نعم
حدثنا
أقول صح من الأقوال الثلاثة أنه لا يحرم إلا خمس رضاعات. نعم
أحسن الله عليك. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد عن عمرة أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول وهي تذكر الذي يحرم من الرضاعة قالت عمرة فقالت عائشة رضي الله عنها نزل في القرآن عشر رضاعات معلومات ثم نزل أيضا خمس معلومات. وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرتني عمرة أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول بمثله. حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه. قالت كيف؟ قالت وكيف أرضعه وهو رجل كبير. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد علمت أنه رجل كبير. زاد عمرو في حديثه وكان قد شهد بدرا. وفي رواية ابن أبي عمر فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفي أكون في غرسه وأنه ذو لحية. نعم
بسم الله. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن أبي عمر جميعا عن الثقفي قال ابن أبي عمر حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن سالما مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم فأتت تعني ابنة سهيل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت
ابنته نعم
فأتت ابنته
كلمة تعني أتت هي الفاعلة أتت تعني ابنته لما جاءت تعني لا بس. نعم نعم
فأتت ابنة سهيل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا وإنه يدخل علينا وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا. فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة. فرجعت فقالت إني قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن أبي مليكة أن القاسم بن محمد ابن أبي بكر أخبره أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن سهلة بنت سهيل بن عمرو جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن سالما لسالم مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال وعلم ما يعلم الرجال. قال أرضعيه تحرمي عليه. قال فمكثت سنة أو قريبا منها لا أحدث به وهبته. ثم لقيت القاسم فقلت له
وهبته يعني هذا الحديث وفي لفظه رهبته وفي لفظه رهبة بيت سنة لا أحدث رهبة أو رهبته الفرض أو وهبته هبت الحديث به. نعم. قال إيش ابن أبي بليكة؟
عفى الله عنك. قال فمكثت سنة أو قريبا منها.
يعود أظن لابن أبي بليكة. نعم.
فمكثت سنة أو قريبا منها لا من أو قريبا منها لا أحدث به وهبته ثم لقيت القاسم فقلت له لقد حدثتني حديثا ما حدثته بعد. قال فما هو فأخبرته. قال فحدثه عني أن عائشة أخبرتني. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة قالت قالت أم سلمة لعائشة رضي الله عنها إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي. قالت قال فقالت عائشة أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ قالت إن امرأة أبي حذيفة قالت يا رسول الله إن سالما يدخل علي وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منه شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه حتى يدخل عليك. وحدثني أبو
الطفل الأيفع الذي قرب البلوغ. أم سلمة أنكرت على عائشة الولد يدخل عليه وقرب البلوغ يعني يدخل عليه غلام قرب البلوغ ما أحب أن يدخل عليه لأنه يخشى أن يكون بلغ. فقالت لها حذيفة فقالت لها عائشة مع كثير حديث حذيفة وسالم يعني النبي يكون أمر امرأة حذيفة بحذيفة سهلة بنت سهيل أن ترضع سالم. كان عائشة ترى أنه هذا عام وليس خاصة. وأما أم سلمة غير أن خاص كما سيأتي. نعم أنه خاص بسالم. نعم وسهلة.
أحسن الله عليك. وحدثني أبو الطاهر هارون بن سعيد الأيلي أيها الأحبر هارون قال حدثنا
نتبقى من مادة هذا الشريط تتابعونه في الشريط التالي.
سالم. نعم وسهلة.
أحسن الله عليك. وحدثني أبو الطاهر هارون بن سعيد الأيلي واللفظ لهارون قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت حميد بن نافع يقول سمعت زينب بنت أبي سلمة تقول سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول لعائشة رضي الله عنها والله ما تطيب نفسي أن يراني الغلام قد استغنى عن الرضاعة. فقالت لما قد جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله والله إني لأرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه. فقالت إنه ذو لحية. فقال أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة. فقالت والله ما عرفته في وجه أبي حذيفة.
صحيح أنه ذو لحية. إشكال على قولها الغلام الأيفع مختصر هنا. يعني كان عائشة رضي الله عنها يعني إن هذا الغلام يدخل عليها أرضع أحد من بنات أخيها تكون عمة من الرضاع أو لكن ما ذكر هنا لأن غلام عائشة يدخل عليها أنكرت من سلمة فلا ما أحب يدخل عليها. قالت عائشة أما لك في قصة سالم كان عائشة رأت أن يدخل عليها لأنها أمرت أحد بنات أخيها أن يرضعه وإن لم يذكر في الحديث لكن هذا هو الظاهر أن أم سلمة كانت عليها وقالت وعائشة يعني أذنت له بالدخول لم تأذن بالدخول إلا لأنه أرضعه أحد بنات أخيها. هذا هو الظاهر ما تعرض لها أنا إيه الغلام الأيفع الذي قرب البلوغ. نعم.
فرأى ذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فلا عائشة
لا هين هذا لا بس الكلام قصة يعني كون عائشة الآن قالت ما لك فيه يعني الغلام الذي يدخل عليها سبب دخوله عليها هل أرضعه بنات أخيها في نص صح على هذا أما امتناع زوج النبي سيأتي في المتن زوج النبي صلى الله عليه وسلم كلهن خلف عائشة ما أشار إلى يعني سبب كون عائشة يدخل عليها الغلام الأيفى ها إشكال هذا هو الأقرب الأقرب أن أمرت إحدى قريباتهم بنت أخيها فأرضعت ولذلك صارت لا سمحت له بالدخول أم سلمة قالت كيف يدخل عليك غلام وما ما نحب يدخل عليه قال ابن بلوغ فقالت عائشة ما لك في قصة سالم واسماعيل يعني أنه أمرت إحدى بنات أخيها أن ترضعه وصارت عمته من الرضاعة فهذه أسلم الدخول وعائشة رضي الله عنها ترى أنه ليس خاصا بسالم وسهلة ترى أنه لا بأس أن ترضع المرأة ولو كان رجلا ليس خاصا بالأطفال إذا رضع خمس رضعات فرض عليه ولو كان رجل أخذ بحديث سالم ووافق على ذلك داود الظاهري وأما الجمهور فقالوا إن هذا خاص بسالم وسهل لا يقص عليهم هذه قضية عين خاص بسالم وسهل لأن سهلة بثابت اشتكت إلى النبي وقالت يا رسول الله إن سالم عندنا منذ كان صغيرا وكان حليفا مولى ولا نستغني عنه نعتبره كأنه ابن لنا وأبو حذيفة يتعثر بوجه الكراهة فقال أرضعيه خمس رضعات تحرمي عليه فأرضعته صار خاصا ولا يقاس غيره عليه هذا هو الصواب الذي عليه الجماهير خلافا لعائشة رضي الله عنها كما صرح المؤلف رحمه الله أن أزواجنا أبى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلنا أحد عليهم بتلك الرضاعة ولهذا صار يدخل عليها الغلام الأيفى لأنها أمرت إحدى بنات أخيها أن يرضعه فصارت عمة من الرضاعة فلهذا دخل عليها ولو كان كبير فذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم إلى أنه إلى قريب من مذهب عائشة إلى أنه من كان إلى أن من كانت حالته مثل حالة سالم وأبي حذيفة لا بأس أن ترضعه إذا كان هناك واحد في البيت تدعو إليه الضرورة فلا بأس أن ترضعه ويكون ابن لها ولكن نرى أن هذا قول واختصاص ضعيف رحمه الله كذلك أيضا قول عائشة ضعيف والصواب عليه الجمهور لأنه في فتح باب الشرور والفتن ولا سيما في هذا الزمن لو قيل بهذا صار بعض النساء تدعي انها رضعت الخادم اللي عندها سائق السياره وصار يدخل على النساء وصار اسباب الفواحش واذا قيل كيف يدخل عليه قال ارضعنا خمس رضعات ويذهب ببنتها الى حيث شاء ويقول انها محرم لها نخوة من الرضاع وتحصل فواحش والشرور فتح باب الشر فلا ينبغي ان يفتر بمثل هذا الصواب انها ما عليه الجماهير انه لا يحرم الا ما كان في الحولين والاحاديث هنا صريحه لا رضاعة الا ما فتق الامعاء وكان في الحولين انما الرضاعة من المجاعة هذا حديث محكم واضح اما قصة سالم فهي مستثنات خاصة بسالم وسهلة ولهذا جميع ازواج النبي صلى الله عليه وسلم خلفنا عائشة قال لا نرى أن يدخل علينا أحد بالرضاعة الكبير واختلفوا في إرضاع سهلة لسالم هل أنه مصت بها وباشرة أو أنها حلبت له في إناء في كأس وشربة محتمل نعم نعم
حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث
هذا مبارك فوري فيه تعليق هنا تعليق والتعليق هذا ولا شرح 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 هذا نعم
حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال أخبرني أبو عبيدة ابن عبد الله بن زمعة أن أمه زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول أبا سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
عمن عمن نعم ما كانت تقول نعم
كانت تقول أبا سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة
أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة
وقلنا لعائشة والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا.
نعم هذا هو الصواب. ذهب إليه سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنكرنا على عائشة قال والله ما نرى إلا أنها رخصة خاصة بسالم وسهل ولا فلا يدخل علينا أحد بتلك الرضاعة يعني رضاعة الكبير ولا رأينا ولا يرانا. ولهذا أنكرت أم سلمة على عائشة حينما دخل عليه الغلام الأيثى وعائشة كانت ترى أنه عام ليس خاصا ولهذا أمرت إحدى أخيها أن ترضعه فكانت عامة له فصار يدخل عليها. نعم وفق على هذا داود. شيخ الإسلام قريب من هذا مذهب القيم قالوا من كان هناك حاله مثل حال سالم وسهلة فإنه يستثنى وترضع خمس رضاعات دفع للضرورة إذا كان هناك شخص عنده في البيت ويشق عليهم فلهم أن يرضعوه. وهذا قد يكون قليل يعني نادر في زمن لكن في زمن الآن كثير صار الخدم وسائق السيارات كثير كل واحد يدعي عنه ضرورة قال أنا عندي خدم ثلاث خدم وأربع خدم كلهم ترضعهم زوجته وسائق السيارات والمزارعين والطباخين وصفة كبار الشغل الصواب أن هذا خاص لسالم وسهل هذا الصواب ولا حديث محكم إنما الرضاعة من المجاعة لا رضاع إلا ما فتق لمعة وكان في الحولين. نعم الصواب أنه لا يحرم إلا ما كان في الحولين خاص. ذهب أبو حنيفة إلى أنه زاد على هذا النص سنة سنتان ونصف. نعم والله تعالى يقول والولد يثورنا أولادهن حولين كاملين. نعم
السلام. وحدثني هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث ابن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق قال قالت عائشة رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه قالت فقلت يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة قالت فقال انظرنا إخوتكن من الرضاعة
انظرنا من ما عندك من
إخوتكن لا ما عندنا
هكذا عندكم انظرنا كذا نعم
أحسن الله فقال انظرنا إخوتكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة.
نعم هذا فيه أنه يبغي التحرز والتأكد من دخول المحارم ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة تغير وجهه وصار في وجهه قالت رسول الله إنه كذا من الرضاعة إنه إيش إنه أخي من الرضاعة فقال انظرنا إخوتكن يعني تأكدنا ينبغي نتأكد ولا يقبل كل من ادعى الرضاعة حتى يتحقق ولا ينبغي التساهل. ولهذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجل عند عائشة قالت إنه أخوة من الرضاعة قال انظرنا من إخوتكن انظرنا إخوتكن يعني تأكدنا فلا يقبل كل من ادعى الرضاعة حتى يثبت أنه أرضع. ثم قال إنما الرضاعة من المجاعة صريح لأنه الرضاعة إنما تنفع إذا كانت تفيد الإنسان من الجوع في اللفظ الآخر لما أنشز العظم وفتق الأعضاء وكان في الحولين لا رضاء إلا ما فتق الأمعاء وأنشز العظم وفتق الأمعاء وكان في الحولين. وهذا صريح لأن الرضاعة ما تنفع إلا الصغر الذي ينتفع بها ويستغني بها عن الطعام تبني لحمه وعظمه أما الرضاعة الكبير ما يفيده. هذا يدل على أن قصة سالم مستثناة أن خاصة بسالم وأبي حذيفة وأن الرضاعة الكبير لا يحل ولهذا قال لا رضاء إلا ما فتق الأمعاء إلا ما أنشز العظم وفتق الأمعاء وكان في الحولين. وفي هنا قال إنما الرضاعة من المجاعة والمجاعة تكون في الحولين يعني تغنيه عن الجوع تشبعه، وهذا إذا كان في الحولين. نعم. ولو إذا رأى خمس رضعات. نعم.
أحسن الله عليك. وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر هاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال جميعا حدثنا شعبة هاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع هاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي جميعا عن سفيان حاء وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة كلهم عن أشعث بن أبي الشعثاء بإسناد أبي الأحوص كمعنى حديثه غير أنهم قالوا من المجاعة. وحدثني عبيد الله بن عمر ابن ميسرة القواريري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عوبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا.
نعم 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 أبو من الرضاعة ومن النسب محرم.